كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، وهي قوله في يتامى النساء، قال كان رجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا. هذه علامة ورمز عندهم أن إذا ألقى عليها الثوب فيمنعها ولا يمكن أبدا أن يتزوجها أحد أبدا. فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت جميلة منعها الرجال أبدا حتى تموت، منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. هذا يعني فيما بعد. فاذا اتى الكلام عاما اولا ويستفتونك في النساء، في شؤون النساء عامه، فبين تعالى ان ما سبق ان الله ما لم ينزل حكمه ويبين حكمه سياتي فيما بعد. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء، يعني ويفتيكم ايضا، او القران الذي يتلى عليكم الذي نزل فيما مضى يفتيكم ايضا فيما قد سبق تبيينه من الاحكام، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر او الميراث وترغبون ان تنكحوهن وترغبون عن ان تنكحوهن. ثم قال تعالى والمستضعفين من الولدان، هذا عطف على يتامى النساء. يعني اذا قلنا انه عطف على يتامى النساء يكون المعنى ايه؟ صحيح. وما يتلى عليكم في يتامى النساء، وما يتلى عليكم ايضا في حق الايه؟ المستضعفين من الولدان، وهو قوله تبارك وتعالى يوفيكم الله الى اخره. وقد كانوا في الجاهليه فيه لا يورثونهم كما لا يورثون النساء، كما كانوا يحرمون النساء من الميراث لذلك كانوا يحرمون المستضعفين من الولدان، وانما يورثون الرجال القوام. قال ابن عباس في الايه كانوا في الجاهليه لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله تعالى لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي فهم فهمه، فقال عز وجل الذكر مثل حظ الانثيين. وطبعا اتت صفه الذكر الانثى عاما، يعني سواء كان صغيرا او كبيرا، للذكر عموما صغيرا او كبيرا مثل حظ الانثيين، وكذا قال سعيد بن جبير. فهذا معنى قوله والمستضعفين من الولدان، يعني وما يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان، يعني في الايات الثالثه. نعم. وأن تقوموا باليتامى بالقسط، وأن تقوموا بالجر عطف على ما قبله، يعني وما يتلى في حق هؤلاء اليتامى. قوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوضا كبيرا. فهذا هو ما يتلى علينا في شأن من في شأن يعني اليتامى وأمرنا أن نقوم بحقهم بالقسط. ونحو ذلك مما لا يكاد يحصر في الامر برعايه حق اليتامى. قال سعيد بن جبير المعنى كما انها اذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستاثرت بها، كذلك اذا لم تكن ذات مال وجمال فانكحها واستاثر بها. والخطاب للولاه او للاوصياء والاولياء. استنبط من هذه الايه احكام، الاول جواز نكاح الصغيره، لأن اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يتلى بعد احتلام، رواه أبو داود. وعن الأصم أراد البوالغ قبل التزوج، يعني ذهب الأصم إلى أن تسمية المرأة باليتيمة يعني هذا باعتبار ما كان، لكن المقصود يعني البالغة ليس الصغير. لماذا؟ كما في قوله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى، اليتامى هنا مقصود بها الذين كانوا يتامى إلى عهد قريب، لكن شدة قرب العهد باليتمي بقي عليه وصف الاثم وصف اليتامى. فسمى هن باليتمي لقرب عهدهن باليتمي والاول اظهر لانه الحقيقة. قالوا قد يطلق اليتيم على البالغة بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم تأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو ابنها وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أهل السنن. قالوا والاستئمار لا يكون إلا من البالغة. وقد ورد قول الشاعر إن الكبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى. يعني هذا الشواهد اللغوية تدل على أن كلمة اليتامى قد تطلق على النساء الكبار في السن البوالغ. إن الكبور تنكح الأيام إن القبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى. فتم البالغات يتامى لانفرادهن عن الأزواج. وكل شيء منفرد لا نظير له يقال له يتيم كما تقول الدرة اليتيمة يعني التي لا ثانية لها. وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء يعني نكتفي بما أشرنا يعني إليه. ثم يقول تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأخبرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة هنا مرفوع إن امرأة مرفوع بفعل يفسره قوله تعالى خافت يعني إن خافت امرأة واضح. وإن امرأة خافت خافت يعني توقعت من بعلها نشوزا يعني من زوجها نشوزا يعني ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها. وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أو إعراضا يعني أو إعراضا عنها بوجهه فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا يقرأ أن يصطالحا بينهما صلحا وأصلها تكون أن يتصالحا فأضغمت التاء في الصاد وشددت فصارت أن يصطالحا بينهما صلحا. يقول أن يصطالحا فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد. وفي قراءة أن يصلحا من أصلح بينهما صلحا في القسم والنفقة في القسم يعني في المدين وفي النفقة يكون هذا الصلح يعني فيه نوع من التنازل من جانب المرأة كي تبقى زوجة له وتضحي بعض حقوقها عليه كي لا يطلقها ويعدل إلى غيرها أي نعم فتترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها. إما أن يصدى بهذا الصلح الذي فيه التنازل عن بعض حقوقها وإما فإن لم ترضى بذلك عليه أن يوفيها حقها كاملا أو يفارقها. والصلح خير 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 هنا بمعنى أفعل تفضيل يعني والصلح خير من كذا واضح يعني كأنها معناها صيغة أفعل. والصلح خير من الفرقة ومن النشوز ومن الإعراض. والصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. قال تعالى في بيان ما جبل عليه إنسان قال وأحضرت الأنفس الشحة يعني شدة البخل يعني جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه. وأحضرت الأنفس الشحة كما صفة لازمة للإنسان أو للنفس البشرية حاضرة كأنها لطيفة بالصلابية وحاضرة لا تغيب عنها أمام. يعني هذا تعبير عن إيه؟ عن شدة تتوق هذه الصفة بالإنسان أي نعم. والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بوقيدها من زوجها. المرأة بسبب وجود هذا الشح فيما يكون من حقها يعني لا تكاد أبدا تسمح بمطلبها من زوجها. فذلك الرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها. وإن تحسنوا وتتقوا، وإن تحسنوا أي عشرة النساء وتتقوا أي تتقوا الجور عليهن فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني سيجازيكم به. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أي تداخيا عنها وترفعا عن صحبتها لترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها أو إعراضا أي تطليقا أو أن يقل محادثتها ومجالستها كراهة لها أو لطموح عينه إلى أجمل منها فلا جناح عليهما، يعني حينئذ لا حرج عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني يحصل نوع من الصلح بينهما بحط شيء من النهر أو النفقة تحط هي عنه إن كان لها مؤخر طلاق، يعني تصالحه على أنها تقصد له، يعني أو يعني تصالحه في قدر المن أو تعفو عنه في قدر المن النهر أو النفقة أو هبة شيء من مالها، تهب هي شيء من مالها من أجل الإصلاح أو قسمها، يعني تضحي بالوقت المخصص ببعض الوقت المخصص لها طلبا لبقاء الصحبة، لكن بشرط أن ترضى هي بذلك، أن يكون ذلك عن رضا وعن طواعية، وإلا يعني إن لم يكن تم رضا فعلى الزوج أن يوفيها حقها إذا استبقاها أو يفارقها إذا لم تقبل ذلك الصلح. قال في الإثيل: الآية أصل في هبة الزوجة حقها من القسم وغيره، استدل به من أجاز لها بيع ذلك، والصلح خير أي من الفرقة والنشوز والإعراض. قال ابن كثير: بيع الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى، يعني هذه إشارة أيضا يفهم من ضمنها تبغيض الطلاق إلى المؤمنين، لأن عامة الناس يستدلون على كراهة الطلاق بالحديث الضعيف المشهور: أبغض الحلال من الله الطلاق، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه مثل هذه المواطن في القرآن يستنبط منها كراهة الطلاق من هذه الآية. فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، خير من إيه؟ من النشوز، خير من الإعراض، خير من الطلاق، خير من الفرقة. فهذا معنى كراهته، هذا يفيد ضمنا كراهة الطلاق، كذلك لما يفيد كراهة الطلاق قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذا حث على إمساكها وعدم طلاقها، فيوصف منه أيضا كراهة الطلاق. قال ابن كثير: بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وسبق أن أشرنا إلى ضعف هذا الحديث. وفي هذه الآية حث على الصبر على نفس الصحبة، حث على الصبر حتى لو كره صحبتها، لكن أفضل أن يصبر، والصلح خير، خير من الفرقة وخير من سوء العشرة، أو خير من الخصومة، أو خير من الخيور، كما أن الخصومة شر من الشرور. وقد كان من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم صواحب خديجة بعد موتها، تنظر إلى حسن العشرة كيف يمتد إلى ما بعد وفاة يعني أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يكرم كل من كانت يعني تحبه خديجة أو تقربه منها، حتى إن صواحب بها أو صواحبها من النساء كان يكرمهن بعد موتها رضي الله تعالى عنها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، هلكت بعد ماتت، ولقد جاءكم يوسف من قبل الزينات كما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، حتى إذا مات إن امرؤ هلك يعني مات. فتقول رضي الله تعالى عنها: هلكت أي ماتت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها، لما كنت يعني كنت كانت سبب هذه الغيرة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير ويثني عليها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قطر وإن كان ما يذبح الشاة، فيهدي في خلائلها منها ما يسعه الناس، يقسم الشاة حتى يهدي في خليلات خديجة وفواحد خديجة رضي الله تعالى عنها قدرا يكفيهن ما يسعه الناس. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت: ما جرت على امرأة ما جرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت: وتزوجني بعدها لثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قطب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جلت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما جلت على خديجة، وما رأيتها، مع أنها لم ترها لكن كانت تغار منها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في طبائق خديجة، وربما قلت له، يعني في بعض الأحيان كانت تقول له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، فيذكر لها مناقبها فقل: كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا وكان لي منها ولد. أي نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وهذا فيه صبر، صبر النجوم والتباس على الإحسان لمن كان له أجل صلة بمن يحبه من أب أو زوج أو غير ذلك. وفي الصبر ما لا يحصر من المحاكم والقضائل، والصلح فيه من أنواع الترغيب. وفي الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا. واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والمدعوة، قوله تعالى: وأصلح أنفس الصح، بيان لما جمل عليه الإنسان، أي جعلت حاضرة له مطبوعة عليه لا تنفك عنه أبدا. النفوس كأن الشح يعني كأن الخاتم يدم عليها وثابت فيها، لا يعني يكاد ينفك عنه الإنسان. فلا تكاد المرأة تسمح بالنشوز والإعراض وحقوقها من الرجل، ولا الرجل في إمساكها، لا يكاد يسمح أيضا في إمساكها مع القيام بحقوقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها. والجملة الأولى للترغيب في المصالحة، هي قوله تعالى: والصلح خير، هذه الترغيب في المصالحة. والثانية اللي هي: وأحضرت الأنفس الصح، لتمهيد العذر في المساحة والحث على الصلح، لأنها تعطي الإنسان عذر إذا حصل أثناء المطاولات، لأن الصلح نوع من الخصومة والاختلاف. فإذا ابتلى قوله تعالى: والصلح خير، غرض من رغبة الصلح، فإذا حصل أثناء الصلح مساحة واختلاف منهم الاتفاق، ثم تذكر قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الصح، يكون فيها نوع من الإيه؟ نوع من المواساة للطرف الذي يعني يلقى الخصومة من الآخر. يقول: فإن شح نفس الرجل وعدم ميلها عن حالتها الجبلية بغير استمالة مما يحمل المرأة على بذل بعض حقوقها إليه لاكتمالته، وكذا شح نفسها بحقوقها مما يحمل الرجل على أن يقتنع من خلالها بشيء يسير ولا يكلفها بذلا كثير، فيتحقق بذلك الصلح. قوله تعالى: وإن تحسنوا، أي في العشرة، وتتقوا، يعني النشوز والإعراض ونقض الحق، فإن الله كان بما تعملون، يعني من تحمل المشاق في ذلك، خبيرا، أي يجازيكم ويثيبكم. ويلاحظ هنا أن خطاب الأزواج أتى بطريق الالتفات. يقول عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها، كان السياق كله في الغائب، خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما الغائب أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الصح. ثم التفت من الغيبة إلى الإيه؟ الخطاب، فقال: وإن تحسنوا، تنبيه، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ففي خطاب الأزواج بطريق الامتثال والتعبير عن رعاية حقوقهن بالإحسان، فإن تحسنوا عبر عن رعاية حقوق النساء بالإحسان. وتتقوا أيضا، ولفظ التقوى البعد البلد عن كون النشوز والإعراض مما يتوقع منه، وتتقوا النشوز وتتقوا الإعراض عنهن. وترتيب الوعد الكريم عليه، يعني إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا فيه لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية قالت: الرجل تكون عنده المرأة المسلمة ليس بمستكثر منها، ليس بمستكثر منها، يعني يهجرها أو لا أرب له فيها، يريد أن يفارقها بعدما أسلم، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية، فتبقى يعني زوجة له ويمسكها وتتسامح يعني عن بعض حقوقها أو عن حقوقها حسب ما اقترحت. وروى ابن أبي حاتم عن خالد بن العرب قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فسأله عن قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علينا أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عينه عنها، تنبو عينه عنها يعني يذهب فيها ولا يرغب فيها، من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذرها، فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج، فنزلت عن شيء من القسم العلة التي يبيت فيها عندها. وكان رواه أبو داود الطيالسي وابن جرير، وروى ابن جرير أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلى من سنها، فتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وروى سعيد بن منصور عن عروة قال: أنزل في سودة وأجزائها، وإن امرأة إلى آخر الآية. وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففرقت، يعني خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنت بمكانها منه، ظنت أن تخطب يعني زوجها وارتبطها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فنزلت عن قتلها ليوم ايه وجعلت هذا اليوم لعائشة رضي الله عنها، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم عن عروة عن عائشة أنها قالت له: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القتل في مكته عندنا، يعني كان هذا بينهن في القتل، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا يمر على مثله فيبلغ من كل امرأة من غير مسير حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفارقت، أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يومي هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أزجالها، وراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى آخر الآية. وكذلك رواه أبو داود وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم لها يوم سودة. أما قول بعض المفسرين في هذه القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عزم على طلاق سودة فهو قول باطل وسوء فهم من القصة، لأنه لم يروى أبدا عزمه صلى الله عليه وسلم على طلاقها، لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد. غاية ما روي في السنن أن سودة خشي في فراق لكبرها وتوهمته، وجلي أن للنساء في باب الغيرة أوهاما متنوعة، فتقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم بقبول ليلتها لعائشة فقبل منها. وما رواه ابن كثير عن بعض المعادن من كونه صلى الله عليه وسلم بعث إليها بطلاقها ثم ناشدته فراجعها فهو زيادة عن إرساله خبر مرسل وغرابته كما قاله فيه نكارة لا تخفى. أيضا هذا الأثر منكر لا صح. حكى الزمخشري هنا في هذه الآية أن عماد بن شطان الخارجي كان من أدم بني آدم، أدم من الدمامة يعني قبيح الخلق أو الهيئة، كان أدم بني آدم وامرأته من أجملهم، فكان هو من أشد الناس دمامة وكان هي من أشد النساء جمالا، فأزالت في وجهه نظرها يوما، تأملت في وجهه يوما فترة كده ظلت تنظر في وجهه وتتفرق فيه ثم قالت الحمد لله. فقال ما لك؟ قالت حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة. قال كيف؟ قالت لأنك رزقت مثلي فشكرت ورزقت مثلك فصبرت. وقد وعد الله الجنة عباد الشاكرين والصابرين. وعمران بن حطان مع انه خارجي هذا خرج له البخاري في صحيحه. لما مات سئلت زوجته عن ترجمته، سئلت هذه الزوجة عن ترجمته عن سيرته وأخلاقه وكذا، فقالت أوجب أم أطمد، أفصل أم أختصر، أوجب أم أطمد، فقيل أوجبي، فقالت ما قدمت له طعاما بالنهار، ما قدمت له طعاما بالنهار وما مهدت له فراشا بالليل. ما معناها؟ يعني كان صواما قواما، يعني ما قدمت له طعاما بالنهار لانه دائما كان يصوم، وما مهدت له فراشا بالليل انه دائما كان يقوم. ثم يقول تبارك وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا، تعدلوا يعني تسووا بين النساء يعني في المحبة، ولو حرصتم يعني على ذلك فلا تميلوا كل الميل إلى التي تحبونها في القسم والنفقة. إذا كان يحب زوجة أكثر من أخرى فالنهي هنا عن ان يميل ميلا شديدا الى الذي يحبها في القسم وفي النفقه، فتذروها يعني تلك الممال عنها التي ملت عنها الى غيرها، هذه تذروها تهملها، فتذروها كالمعلقه يعني التي لا هي اين، يعني الاين هي التي لا زوج لها ولا هي ذات بعل، لا هي مزوجه ولا هي مطلقه. وإن تصلحوا يعني بالعدل في القسم وتتقوا أي الجورة فإن الله كان غفورا رحيما، غفورا لما في قلبكم من الميل، رحيما أي بكم في ذلك. هنا القاضي كنعان يكتب في حاشية حول قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يقول الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين زوجته في محبة القلب، وهذا حق لا خلاف فيه، ولكن لا عذر له في عدم العدل في البيتوتة والنفقة بجميع أنواعها. يعني يجب عليه أن يعدل، يجب عليه أن يعدل في هذه الحقوق، القسط من المبيت كذلك في النفقة لابد أن يعدل، إذا أتى مثلا بهدية لواحدة فيؤدي يأتي الجميع النفقة يكون بالسوية وهكذا. يقول فعدم المساواة بينهن في ذلك ظلم، فمن الظلم أن يعدل بينهن في النفقة وفي القسم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان الأسوة الحسنة للزوج العادل المحسن إلى أهله، وبه يجب أن يتأتي المسلمون، فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قتلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأحسب أن هذا الحديث ضعيف صلى الله تعالى عنه. يعني إذا صح فيكون معناه ما أملك، يعني هذا قتل فيما أملك وهو إيه؟ النفقة أو القتل وغير ذلك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو القلب والميل القلب والمحبة. وقد حذر من عدم العدل بين الزوجات، فقال صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شفقيه ساقط رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. ولقد أباح الله تعالى للمسلم القادر أن يجمع في عصمته أربع زوجات بعد أن كان التعدد في الجاهلية مطلقا لا حد له، ونبه إلى وجود الاكتفاء بواحدة أو بملك اليمين عند الخوف من عدم العدل بينهن. فقال تعالى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا في معالجة قضايا الإنسان خاصة. أما الذين لم تعجبهم إباحة التعدد فإنهم رفضوا الحلال وأباحوا لأنفسهم وللناس الحرام، فتضع للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه، وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه إذا حصل برضا الطرفين. وعامة القوانين التي تحكم بهذه الجميع عامتها، يعني يستعملون التعبير الشائع هذا الاقتصاد أو هذه الأشياء الغرق يقصد بها فعل الفاحشة بدون ترابي. أما إذا كان بترابي فليس الجريمة، إذا كان بالترابي فليس الجريمة، واضح؟ يعني صلى الله المستعان. والحقيقة موضوع التعدد هذا يحتاج كلام كبير جدا، نحن بأخبارنا بنحاول الاختصار، فإن شاء الله نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد، أننا فيما بعد إن شاء الله يسر الله سبحانه وتعالى أن نحاول أن نقيم بعض الحلقات حول الشبهات المتعلقة بالإسلام عموما ومنها هذه القضية، ونوضح الكلام فيها بالتفصيل. الأخوات يعني يصبروا ما يفرحوش يفهم الكلام. يعني في تونس يعني أو تونس حكم بعض الناس بتهمة انه ارتكب جريمة الزواج من امرأة ثانية، فالمحامي كما يقولون محامي كان شاطر بتعبير الناس، يعني ان المحامي استطاع ان يخرجه من القضية من هذه الجريمة مثل الشعر المعازيل كما يقولون، اذ اثبت المحامي انها خليلة وعاشقة وليست زوجة، خليلة وليست حليلة. اللهم استعان. وبعدين يعني حتى النساء اللائي يعني يجدن في نفوسهن من هذا الامر ايضا، يعني فيهن نوع من الانانيه. لماذا؟ لان الذي ينتفع، نتكلم على سبيل الايجاز، يعني الذي ينتفع بتعدد الزوجات هو قسط كبير جدا من النساء، يعني ليس فقط الرجال. ولولا ان هذا فيه مصلحه، لأن معروف المرأة جبلت عن غيرها الشديدة وكذا في هذا الباب بالذات، فلولا أن هذا أصلح وأنسب وأفضل لهذه المرأة لما تزوجت. فإذا في قسم كبير من النساء يكون ذلك أنسب لظروفهن وأفضل لهن من أن تبقى بلا زوج، واضح؟ يعني فالقضية ليست قضية القومية النسائية كما يحاولون يطورون، من الرجال في جانب والنساء في جانب، قوم الرجال ضد قوم النساء، لا، هذا في مصلحة حتى للنساء. بل والحقيقة أن كثيرا من المجتمعات الإسلامية الآن لم يعد لها مخرج على الإطلاق من الفتن التي تموج بها هذه المجتمعات إلا تعدد الزوجات. وحصل هذا حتى في بعض الدول الغربية الآن نكبداء بإباحة تعدد الزوجات باعتبار مخرجا من الضياع الذي صارت فيه هذه المجتمعات. لا شك القضية حساسة تحتاج لتفصيل ونتناولها من كل جانبها إن شاء الله، نرجو فيما بعد تكون في فرصة للتفصيل. يقول القاضي كنعان فشرعوا للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه إذا حصل برضا الطرفين، فأي الحكمين خير للمرأة، أن تكون زوجة شريفة أم أن تكون قليلة؟ ثم إن الإسلام لم يفرض التعجب، يعني التعجب ليس واجب، التعجب يعني مجرد حكم مشروع، لم يفرض طبعا، يعني ليس واجبا. مثلا لأن بعض الناس بالذات أعداء الإسلام في الخارج يحاولون تشنيع عن الإسلام، يعني إذا تكلمت مع أي واحد عن رأيه أو يعني فكرته عن الإسلام ما يعرف عن الإسلام أي شيء سوى أن الإسلام بيوجب على المسلم أن يتزوج أربع نساء. لعل بعضكم إذا تابع شريط بداية مع رجل هذا المدى والتجار وجر شداد المناظرة كان بينزح الحديث ويقول إن الإسلام فرض أربع نساء، رد عليه وقال له أبقوا يعني لحد أربعة لحد أبقوا، لكن مش لازم يكون إيه يعني أربع نساء. ولهم كثير من الفرقات في هذا، وهذا بينتشر في خارج البلاد كثيرة، إن الرجل المسلم هذا على طول إنسان لا يعني يضع العصا عن عاتقه، واللي يجب عليه إن يضرب زوجته في الصباح وفي المساء كل يوم، كأنها من إيه يعني من الفقود يعني عند المسلمين، إن في الصباح علقة وفي المساء نفس الشيء، كان هذا جزء من الدين للتنفير عن دين الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله عز وجل. يعني حتى قانون تعدد الزوجات هل هو مشكلة في مجتمعاتنا؟ نادر جدا الذي يعني يحيي هذه الشريعة، نادر جدا في المجتمع، أما ظروف الناس أصلا ما يستطيعون أحيانا الشباب يتزوج حتى واحدة إلا وقد طاعت في السن يعني بعد 40 أو 35 ألف. فطبعا في مشكلة تعدد الزوجات هي كلها عبارة عن أزمات مصطنعة وليست يعني طبيعية لترويج الفواحش المصطنعة، تضييق على الزواج من جهة ثم فتح النوافذ والحرام من جهة أخرى. الله المستعان. يقول والإباحة تعني أنه معلق بإرادة الرجل والمرأة، فلماذا تقبل المرأة أن تكون ضرة لامرأة أخرى؟ فإذا كان التعدد غير لائق كما يزعمون ويزعمنا فإن بإمكان النساء وحدهن منعه بامتناعهن عن القبول بزوج المتزوج، وهذا ما لا يفعلنه. يعني هو هنا بيشير نفس المعنى اللي ذكرته، يقول إذا كان التعدد ليس فريضة مش واجب، التعدد مجرد يعني مجرد شيء مشروع للرجل أن يفعله أو لا يفعله، وللمرأة أن تفعله أو لا تفعله. فإذا كان القومية النسائية متفقة كلها على إنكار موضوع التعدد، فالنساء يستطيعن الحزب النسائي هذا أن يمنع التعدد تماما بأن يرفضن إيه؟ الزواج الرجل المتزوج وأن تكون برة لغيره. واضح؟ فيقول طيب هم ليه ما معهوش من طرفهن هم؟ الجواب واضح كما ذكرنا من قبل، هذا فيه مصلحة لطائفة كثيرة جدا من النساء، يعني المنتفع به كثير جدا من النساء، هذا يكون أنسب لهن وأفضل يعني ظروفهن. واضح؟ هو الموضوع كما تعلمون يعني ذو سجون، بالذات هذا الموضوع فالأفكار كثيرة حقيقة وتزاحم، لكن نعود إلى الموضوع الأصلي. طبعا هذه الآية مما يشغل بها كثير من الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، حينما يعني يقولون كأن الموضوع يعني القرآن جاء يجمع بين المتناقضات، والعياذ بالله. يقول إن الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يتمحنون ويتكلفون فيقولون إن الله سبحانه وتعالى علق يعني فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو مملكة أيمانكم، واضح؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو مملكة أيمانكم، فعلق إباحة التعدد على إيه؟ القيام بالعدل. قالوا إن ثم إن هذا الشرط المذكور في هذه الآية يعني بين الله سبحانه وتعالى أنه يستحيل أن يتحقق، يعني بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فالمحصلة بأدينا أن إذا يعني لا يشرع التعدد والأصل هو منعه، واضح؟ لأن علق على شرط لا يتحقق، وهو إيه؟ وهو أن التعدد غير أن العدل غير مستطاع، والسلام من هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل في الآية الأولى غير العدل في هذه الآية، قوله تبارك وتعالى في الآية الأولى في أوائل في صدر سورة النساء: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. العدل هنا الذي يملكه الإنسان، العدل في الإيه؟ في القسم، في القسم، القسم في القسم، القسم النبيذة وفي النفقة. هذه الأشياء رجل يعني لا عذر له، يعتبر إذا أخل بها ظالما. واضح؟ هذا هو المفروض. أما هنا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يعني في الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان. كان عليه الصلاة والسلام يقول في عائشة: إن الله رزقني حبها. إذا كانت المحبة رزقا فالله يرزق الرزق لمن شاء ويقدر. واضح؟ فإذا هذا الإنسان ليس من فعل الإنسان وليس من كسبه، لكنه فوق طاقته، لكن هو مأمور بالعدل ويستطيع العدل قطعا في النفقة وفي القسط وفي الحقوق المادية. أما في الميل القلبي فهذا يعني يعذر الإنسان فيه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي تساووا بينهن في جميع الوجوه، بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب إحداهن في شأن من الشؤون، فإنه وإن وقع القصد الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قال ابن عباس وغيره: ولو حرصتم، يعني ولو حرصتم على إقامة العدل وبالغتم في ذلك فلن تستطيعوا، لأن الميل يقع بالاختيار في القلب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قتلي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. رواه الإمام أحمد وأهل السنة وذكرنا أنه ضعيف. فلا تميلوا كل الميل، يعني إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل إليه. إذا ملتم إلى واحدة وتكونون معمولين بذلك الميل القلبي، لكن لا تتمادوا في ذلك، اثبتوا أنفسكم فلا تميلوا كل الميل، لأنك إذا ملت كل الميل إلى واحدة فتميل كل الميل عن الأخرى، تضيع حق الأخرى. فلا تميلوا أي عن امرأة كل الميل فتترك المستطاع من القسط، إذا ملت كل الميل فتضيع العدل الواجب الذي تملكه وتستطيع وهو القسط، فتذروها، تذروا من؟ التي ملتم عنها كالمعلقة، يعني بين السماء والأرض، لا تكون في إحدى الجهتين، لا ذات زوج ولا مطلقة. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شدقيه ساقط. هذه الرواية هنا بلفظ شدقيه، لكن الصح الله أعلم أنها شدقيه جانبين، شدقيه وليس شدقيه. وإن تصلحوا وتتقوا، إن تصلحوا أي نفوسكم بالتسوية والقسمة بالعدل فيما تملكون، وتتقوا أي الحيف والجور، فإن الله كان غفورا رحيما فيغفر لكم ما سلف من ميلكم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يعني إن يتفرق الزوجان بالطلاق يغني الله كلا يعني عن صاحبه من سعته أي من فضله، لأن يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها، وكان الله واسعا أي لخلقه في الفضل حكيما فيما دبره لهم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، إن يتفرقا يعني إن يتفرق الزوج والمرأة بالطلاق لأن لم يتفق الصلح بينهما، فالشرع لا يقبل أبدا مبدأ المرأة تترك المعمقة، ولعلكم تلاحظون ذلك في حكم الإيلاء الذين يقولون من النسائين تربص أربعة أشهر، حلف أن لا يقرب امرأته ولم يحدد أجلا، فالشرع كل هذا الوضع اللي هو إلى الأبد هذا لا ليس في الإسلام، لكن ينظر ويمهل أربعة أشهر، فإن فاءوا إن رجع وأصلح فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، لكن أن تترك هكذا فهذا ليس من الإسلام في شيء. فيقول تعالى: وإن يتفرقا، لأن لم يتم الصلح بينهما ولا يجوز أن يذرها كالمعلقة، ففي هذه الحالة إذا اختار الفرقة وقدر أن يتفرق يغني الله كلا يعني منهما من سعته، يعني يجعله مستغنيا عن الآخر من سعته أي من غناه وجوده وقدرته، وفيه زجر لهما عن المفارقة رغما لصاحبه. يعني معناه أن لا يكون هناك طرف من الطرفين يرغب الآخر على يعني المفارقة أو يغايره بالمفارقة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه وإن يتفرق يغني له كلا من سعته. أي نعم. وتسمية لهما بعد الطلاق إذا قدر وقوع الطلاق وجرى الأمر ففي هذه الآية عندما تكون فيها تعزية ومواساة وتسمية يغني له كلا من سعته. وكان الله واسعا أي واسعا فضله حكيما أي في جميع أفعاله وأخباره وشرعه. ثم قال تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب يكتبون بمعنى الكتب من قبلكم أي اليهود والنصارى وإياكم يعني يا أهل القرآن أن اتقوا الله يعني بأن اتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه وإن تكفروا يعني وقلنا لهم ولكم إن تكفروا بما وصيتم به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا فلا يضره كفركم وكان الله غنيا أي عن خلقه وعبادتهم حميدا أي محمودا في صنعه بهم ولله ما في السماوات وما في الأرض قرره تأكيدا بتقرير موجب التقوى وكفى بالله وكيلا أي شهيدا لأن ما فيهما له هو الحقيقة هنا يعني في شيء يلفت النظر في هذه الجملة من الآيات يقول تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ذكره ثالثا إما لتقرير كونه تعالى غنيا حميدا فإن جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غناه وبما أفاض عليها من الوجود وأنواع الخصائص والكمالات على كونه حميدا وإما تمهيدا للاحقة من الشرطية وهو بيان قوله تعالى قادرا على جميع المقدورات أي له سبحانه ما فيهما من الخلائق خلقا وملكا فهو قادر على الإثناء والإيجاد فإن عصيتموه أيها الناس فهو قادر على إعدامكم وإثنائكم بالكلية وعلى أن يوجد قوما آخرين يشتغلون بعبادته وتعظيمه فذكر هذه الكلمات في هذا المقام ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور في سياقها كما بينا وقال الرازي إذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثيرة فإنه يحسن ذكر ذلك الدليل ليستدل به على أحد تلك المدلولات ثم يذكر مرة أخرى ليستدل به على الثاني ثم ثالثا ليستدل به على المدلول الثالث وهذه إعادة أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول فكان العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى فظهر أن هذا التكرير في غاية الحسن والكمال وأيضا فإذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه في كل مرة إذ ذات صفة أخرى من صفات جلال الله تنبه الذهن حينئذ لكون تخليق السماوات والأرض دالا على أسرار شريكة ومطالب جليلة لأن كلما ذكرت هذا الجزء من الآية احتف بذكر صفات الله عز وجل غير المرة الأخرى ففي الأولى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا فعند ذلك يجتهد الإنسان في التفكر فيها أن التنويه في السماوات والأرض وهو في السماوات والأرض إشارة إلى أنه ينبغي عليكم أن تتدبروا وتتفكروا فيما هو في السماوات والأرض والاستدلال بأحوالها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه وتعالى ولما كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال بغير الله إلى الاستغراق في معرفة الله كان وكان هذا التكرير مما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده، لا جرم كان في غاية الحكم والكمال، وكفى بالله وكيلا أي ربا حافظا، توكل بالقيام بجميع ما خلق. إن يشأ يذهبكم أيها الناس يفنكم ويستأصلكم بالمرة ويأتي بآخرين، يعني يوجد دفعة مكانكم قوما آخرين من البشر أو خلقا آخرين مكان الإنس. يعني معنى الآية إيه؟ أن إبقاءكم على ما أنتم عليه من العصيان، يعني مصحة تعالى يبقينا أحياء على ما نحن عليه من العصيان. وطبعا إذا نظرنا للإنسانية كلها تتمرى الكفر والإلحاد ومحاربة الله والصد عن سبيله إلى غير ذلك مما يعني يحتف به سكان هذه الأرض. يعني إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، فالمقصود أن إبقاءكم رغم ما أنتم فيه من العصيان إنما هو لكمال غناه عن طاعتكم، هذا دليل على كمال استغنائه عنكم. ولعدم تعلق مشيئته المبنية على الحكم على الحكم البالغة بإسمائكم، لا لعزمه سبحانه وتعالى، يعني ليس يعني إنهار الله إيانا عجزا منه سبحانه وتعالى عن أن يؤاخذنا، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهبكم ويأتي بقوم آخرين، وكان الله على ذلك قديرا، فهو قادر على ذلك، ليس إمهاله إياكم عن عجز حاشا لله، وإنما لأنه لم يشأ أن يذهبنا لما في ذلك من الحكم البالغة. وكان الله على ذلك أي على إهلاككم بالمرة وتخليص غيركم قديرا أي بليغ القدرة، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقال تعالى يشأ يذهبكم ويأتي بخلق آخرين وما ذلك على الله بعزيز. قال بعض السلف ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. ثم قال عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يعني من كان يريد ثواب الدنيا مثلا كالمجاهد يجاهد لطلب ثواب الدنيا الغنيمة مثلا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يستطيع أن بهذا الجهاد نفسه بنفس الشيء الذي يفعله هو الجهاد أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة، أن يطلب فما له يطلب أخذتهما، ويقتصر على طلب الدنيا، فليطلبهما أو ليطلب الأشرف منهما وهو الآخرة، كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إلى آخر الآيات. وقال بعضهم عني من آياته مشرك العرب فإنهم كانوا يصدون بالله تعالى خالقهم ولا يقرون بالبعث يوم القيامة، وكانوا يتقربون إلى الله تعالى ليعطيهم من خير الدنيا ويصرف عنهم شرها. من كان يريد ثواب الدنيا هذا كما كان يفعله هؤلاء المشركون، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة هناك بعث ونشور وجنة ونار، فعليهم أن يعني أيضا يعني يرجو جلب الخير في الآخرة ودفع الشر فيها أيضا. وكان الله سميعا بصيرا فلا يخفى عليه خافية ويجازي كلا بحسب قصده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.